مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد أمين. عايز أكلمكم في رموز الكتاب المقدس، وأبدأ بموضوع عن الذبائح. وفي أشياء في الذبائح تحتاج أنكم تخلوا بالكم كويس عشان تفهموا كل نقطة فيه. متى بدأت الذبيحة وما معناها وكيف تطورت وما تفاصيلها وما رموزها؟ أول ذبيحة في الكتاب المقدس كانت لتغطية آدم وحواء. آدم وحواء أخطأ إلى الله، نتيجة الخطية العرض والانكشاف والخجل والخجل، صاروا أنهم عريانين وخجلانين وخجلانين، وحاولوا أنهم يغطوا أنفسهم بأوراق التين، وربنا رفض حكاية أوراق التين، غطاهم بجلد ذبائح. بيقول الكتاب ان الله صنع عليهم جلد وغطاهم. الجلد جه منين؟ جه من الذبيحه. الجلد جه من الذبيحه. فاصبحت الفكره الموجوده ان الخطيه تجيب عرض والذبيحة تجيب سب، تغطي تغطي تعمل كفرنج، ولذلك جت منها كلمة الكفارة. كفارة يعني تغطية، اللي أخذوا منها كلمة كفر. وبعدين فكرة الذبيحة بالتقليد بدأت في تاريخ البشرية من أولها، من أيام آدم وحواء. نسمع عن هابيل انه قدم من ابكار غنمه ومن سنانه، فاصبحت المساله ان الذبيحه تكون افضل ما عندك، افضل الموجود هو الذبيحه من ابكار غنمه ومن سنانه ومن الابكار. وبعدين في نوبة ربنا قال لإبراهيم قدم ابنك الوحيد، يبقى جت ذكره إسحاق، بدل ما تبقى الأفكار العادية بقت الابن والابن الوحيد والابن اللي يدعى له به نفسه، الابن المحبوب. فكرة دخلت في عقل البشرية وارتكبت في الناس. ثم حدث ان نظمت هذه الذبائح والمحرقات في ايام موسى النبي، وبخاصة في سفر اللاويين. اتكلم عن الكل. وفي سفر الخروج قدم لنا قصة خروف الفص واعتباره ذبيحة سنوية ثابتة. فما معنى هذا الكلام؟ وماذا كان الشخص يشعر وهو يقدم ذبيحة؟ حينما كان شخص يقدم ذبيحة كان يشعر بالآتي، بالأمور الآتية على الأقل. نمرة واحد، إن أجرة الخطية موت. إذا بيقدم ذبيحة عن خطيته بتموت هذه الذبيحة، إذا لابد الخطية معها الموت، لابد من الخطية معها إيه؟ الموت. الخطية موت أو أجرة الخطية موت. ثم كان أيضا يشعر أنه هو أخطأ، لأن لولا شعوره بخطيته ما كانش يقدم ذبيحة. لأنه يعترف ضمنا أنه أخطأ، وكان أيضا يعترف علنا أنه أخطأ، يضع يده على الذبيحة ويقر عليها بخطاياه، كما ورد في لاويين 5:5. إذن يشعر أنه أخطأ ويعترف بأنه أخطأ، وكل واحد سيفه داخل خيمة الاجتماع لتقديم ذبيحة عارف أنه ده داخل خاطئ، ويشعر أنه هو الذي يستحق الموت والذبيحة تموت عنه. طب جنبها إيه الذبيحة؟ الذبيحة لم تخطئ ولكن هو الذي أخطأ. إذن هنا يؤمن بمبدأ الفداء أو الإنابة، أو نفس تموت عن نفس، نفس تموت عن نفس، ويشعر أن نفس الذبيحة بتموت بالنيابة عنه. ولما كانت الذبيحة تختار من الحيوانات الطاهرة التي بلا عيب، تنتقى بلا عيب وطاهرة، إذن يخرج بنتيجة أخرى، وهي أن نفس طاهرة تموت عن نفس خاطئة، نفس طاهرة بلا ذنب تموت عن نفس خاطئة لها ذنب. شيء آخر يشعر به إنه عندما يقدم الذبيحة ويسفك دمها يستريح ويشعر بالغفران، يستريح ويشعر بالغفران، وهكذا التصق الغفران بالدم، التصق الغفران بالدم في نفوس وقلوب وعقول وذاكرة هؤلاء الناس منذ القدم، وأصبحت عبارة بدون سفك دم لا تحدث مغفرة عبارة ثابتة في نفوس الناس. طبعا في ذلك الحين نبدأ الفداء كما نفهمه نحن، ومجيء المسيح للفداء كانت الأمور دي لم تستقر في عقول الناس كما ينبغي، لكن ربنا كان بيقتدهم خطوة بخطوة. والمسيح فيما بعد أخذ يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب وفي كلام الأنبياء، زي ما جه في قصة المزيد الأمواس شرح لهم الأمور المختصة به في الأنبياء. لكن على أي الحالات كفاية أن الإنسان واحد يعرف أنه خاطئ، 2 يعترف أنه خاطئ، 3 يشعر أن أجرة الخطية موت، 4 يأتي بنفس تموت عن نفسه، نفس طاهرة تموت عن نفس آثمة، 5 يشعر بأن خطيته قد غفرت ومحيت بهذا الدم. كفاية الخمس حاجات دول. بعد كده نخش في التفاصيل، نخش في التفاصيل، عايز اديكم شوية تفاصيل تاخدوا بالكم منها ونشوف ايه الدروس اللي ناخدها من الحكاية دي. اول حاجة درس خروف الفصل، عنوان كده نكتبه خروف الفصل. ايه حكاية خروف الفصل؟ كان هناك حكم بالموت على الابكار، والملاك المخلص سيخلص كل هذه النفوس. وبعدين قال لهم يذبحوا خروف الفص يلطخوا العصبة القائمتين بالدم. وقال لهم عندما أرى الدم أعبروا عنكم. ما الذي يفهم من كل هذا؟ يفهم منه أن هناك حكما عاما بالموت، وأن النجاة من هذا الموت لا يأتي إلا بالدم، بدم هذه الذبيحة. كون إن الإنسان اللي جوه له صلاح أو ليس له، ليس هذا هو الذي ينجي، إنما الذي ينجي هو الدم. وأصبحت هذه شريعة دائمة أبدية في أجيالهم، ليس فقط حينما أجريت أول مرة وقت الملاك المهلك، وإنما أصبح مسألة خروف الفصح تتعامل باستمرار. إيه حكاية خروف الفصح؟ خروف الفصح موجود في إصحاح 12 من سفر الخروف، اللي فيكم هيرجعوا ويراجعوا المسألة دي يبقوا يقروا خروج 12. بيقول إيه الكتاب؟ وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. يعني إيه لا بردي؟ يعني ستبدأ لكم حياة جديدة بدم الفصح، ده أول الشهور. يعني تبدأ حياتك أول يوم أول شهر بخروف الفصح بالدم بالكفارة. في العاشر من هذا الشهر تأخذون لكم كل واحد إلى آخره، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ولذلك زمان كان عيد الفصح باستمرار يوم 14 نيسان تحت الحفظ، يجيب الخروف اللي هيذبح ويقعد تحت الحفظ من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر. وهكذا اختير المسيح لكي يذبح عنا، وظل تحت الحفظ الى ملء الزمان حيث ذبح عنا. لكي تحت الحفظ يعني مساله معينه ولكن تذبح في الوقت المحدد. وبعدين بيقول ايه؟ تاخذون من الدم وتلطخون على القائمتين والعتب العلي، ويأكلون اللحم في تلك الليلة مسويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مسدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب إلى آخر. ما معنى هذا الكلام؟ الخروف يسوى بالنار، رمز للعذابات التي أخذها المسيح من أجلنا وتحملها من أجلنا. في كل مرة ترى خروف الفصح مسويا بالنار تشعر بالآتي: بالعذابات التي كانت للمسيح عنا، وتشعر أيضا أن النار رمز لقبول الآب لهذه الآلام. كان دايما يقدموا محرقة ونار الرب تأكلها، والكتاب قال عن ربنا إلهنا نار آكلة، فكانت النار لما تأكل الذبيحة رمز للعدل الإلهي لما بيأخذ حقه من هذه الذبيحة نسويا بالنار. آلام المسيح من جهة ونار العدل الإلهي من جهة أخرى مع فطير. الفطير كان يرمز باستمرار للبر، والخمير للشر. فمع فطير يعني مع حياة بارة. طب جبنا الكلام ده منين؟ في كورنثوس الأولى إصحاح 5:7 اللي بيكتبوا يكتبوا الشاهد ده علشان يحفظوه. بيقول ايه الرسول؟ بيقول نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. يعني الخمير يرمز للشر والفطير يرمز للحق والفصح يرمز للمسيح. وأنتم فطير يعني أنتم طاهرون. يبقى تأكله مشويا بالنار مع فطير، يعني تأكله مع طهارة في القلب. وبعدين يبدأ عيد الفطير 7 أيام. شوفوا الكتاب يقول ايه؟ 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. الفصح يرمز للمسيح ويرمز للتناول. تأكله على فطير يعني تأكله في حياة بارة وفي حياة مقدسة. كل نفس يكون فيها خمير تقطع تلك النفس من جماعة المؤمنين. صحيح الخلاص بالدم، صحيح الخلاص ايه؟ بالدم. لكن مش معنى الخلاص بالدم انك تمشي على كيفك وتقول دم المسيح خلصني، لا مش ممكن. يجي لك اي واحد من الاخوة البروتستانت ويقول لك هو الخلاص بالدم، كنت صالح مدام الدم فوق العتبة وفوق القائمتين انت خلصت، والملاك المهلك هيسيبك ويمشي. طبعا الملاك المهلك هيسيبك ويمشي، لكن ربنا مش هيسيبك، لان كل نفس معاها خمير تقطع تلك النفس من جماعة الرب. لابد ان تكون فطيرا، انك تكون بار مقدس. ولذلك تعجبني جدا عبارة قالها صموئيل النبي لما ذهب الى بيت يسى البيت لحمي، لما ذهب لبيت لحمي يقدم ذبيحة. قال ايه في صموئيل الاول 16؟ قال تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة، تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. دم المسيح قادر ان يخلص، كلام مظبوط، ما حدش يقول فيه حاجة، لكن لابد داخل الابواب المغلقة الملطخة بالدم يكون من الداخل فطير، يكون من الداخل نقاوة، يكون من الداخل توبة، تنزع كل الخمير من بيتك، يعني تنزع كل الشر والخبث من بيتك عشان تكون مستحقا للخلاص. وسبعة ايام فطير، عدد 7 يرمز للكمال، 7 أيام ترمز إلى الحياة كلها، حياتك تكون فطيرا، كل الحياة. لهذا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5-7 بيقول كما أنتم فطير، يعني أنتم نفسكم بقيتوا فطير، بقيتوا عجينة جديدة غير العجينة العتيقة بتاعة الإنسان العتيقة اللي فيها الشر، بقيتوا فطير. يبقى بهذا الشكل نفهم العهد القديم في ظل مفاهيم العهد الجديد. الفصح مستويا بالنار عرفناها، تأكله مع فطير عرفناها. يقول حاجة ثانية، على أعشاب مرة تأكلونه، على أعشاب مرة إيه تأكلونه، على أعشاب مرة بكلمة لطيفة خالص، كلمة لطيفة خالص. يعني إيه الكلام؟ المسيح مات عنا ونحن نفرح بهذا الخلاص، ولكننا نتناوله على أعشاب مرة. لولا خطايانا ما كان المسيح قد ذبح عنا. نتذكر خطايانا التي تسببت للمسيح في كل هذا الألم، ونأكل الفصح على أعشاب مرة. وهذا ما نفعله في أسبوع الآلام، الفصح على أعشاب مرة، لتذهب إلى الهيكل لكي تتناول من الأسرار المقدسة، ودموعك تملأ عينيك من أجل خطاياك، فتأكل تأكل الفصح على أعشاب مرة. انت صحيح يوجد في قلبك فرح بالخلاص، لكن هذا الفرح لا يمنع انسحاق القلب، لا يمنع الشعور بالخطية، لا يمنع تأكدك من انه لولا خطاياك ما مات المسيح، لولا خطاياك ما ذبح المسيح. إشعياء 53 بيقول ايه؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريقه، والرب قد وضع عليه اسم جميعنا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريقه، والرب قد وضع عليه اسم جميعنا. إذن كأس المرارة الذي شربه المسيح كان خطايانا التي وضعت عليه وهو البار. يبقى احنا ناكل على اعشاب المره. الناس اللي يقول لك خليك فرحان 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 وقللويا قللويا قللويا وما فيش لا بكره ولا حاجه ولا الكلام اللي بيقوله لك الارثوذكس ده، دول يريدون ان ياكلوا الفصح ليس على اعشاب المره، ليس على أعشاب المرة. أنا فرحان بالخلاص، لكن الخلاص تم بالآلام التي تألمها المسيح من أجلي، بالإهانات، بالضرب، بالبصق على وجهه، بكل أنواع الآلام، بالنار التي كانت تشوي صاروخ الفصح. سنتناوله على أعشاب المرة. بنو إسرائيل وهم خارجون من أرض مصر في ليلة الفصح كانوا بيشعروا بأن لولا خطيتهم في أنهم باعوا أخوهم يوسف كعبد، وجه يوسف لمصر وهم جم معاه، ما كانوش دخلوا وخرجوا، فتذكروا آلاء خطاياهم القديمة وأكلوا الفصح على أعشاب المرة، وصار هذا شخصا ثابتا دائما، شريعة دائمة لخروف الفصح أن يؤكل على أعشاب المر. وبعدين بيقول تأكلونه وأحقاؤكم مسدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم. طبعا لما هم خرجوا من أرض مصر كانوا مستعدين للسفر، أحقائهم ومنطقة، عصيهم في أيديهم، أحذيتهم في أرجلهم، اللي هو شعور بالغربة والسفر، لأنهم هم خارجين كانوا شعارين بالغربة وشعارين بأنهم مسافرين. وهكذا أيضا في كل مرة تأكل خروف الفصل تشعر بغربتك في العالم وبسفرك من أرض العبودية وذهابك إلى أرض الموعد إلى أورشليم السمائي. الاستعداد، أحقاؤكم مسدودة، يسافر إنسان ملهوش حب في العالم ولا رغبة في البقاء فيه لشعر بغربته. هذه بعض معلومات قليلة عن خروف الفصح في الذبائح، يرمز للمسيح المصلوب ويرمز لسر الإفخارستية في التناول. بعد كده جه ربنا أعطاهم على فم موسى باقي الذبائح. في خروف الفصح كلم الرب موسى وهارون وقال له كلم بني إسرائيل قائلا، يعني عند كلام ربنا نفسه وشريعة إلهية في سفر اللاويين برضو، ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا إلى آخر. بدأت الذبائح في عهد موسى تعطينا فكرة تفصيلية عن عمل المسيح. نلاقي في الإصحاحات الأولى، الثلاث أربع إصحاحات الأولانيين، نلاقي المحرقة وتقدمة الدقيق لذبيحة الخطية وذبيحة السلامة وذبيحة الإثم. ما هذه الأمور وما معناها وما العمق الجميل الموجود فيه؟ في ناس أول ما يوصلوا لسفر اللاويين ما يفهموش منه حاجة أبدا، وأنا عايز أوريكم الجمال اللي فيه بسرعة كده. أقرأ لكم الإصحاح الأول وما تهمتوش حاجة ما تتضايقوش هشرحها لكم. يقول كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بني هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وتسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بني هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بني هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب، وإن كان قربانه من الغنم في الضأن إلى آخره، وإن كان قربانه من الطير إلى آخره. دي المحرقة طبعا ما سنتوش هذا هنا الصراحة. وبعدين ربنا في إصحاح 6 بيقول وكلم الرب موسى قائلا أوصي هارون وبنيه قائلا هذه شريعة المحرقة. المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تستقد عليه، ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقة إياه على المذبح ويضعه بجانب المذبح، ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى ويخرج الرماد إلى خارج المحل إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويرسل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها ذبائح تحمي ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. طب نرجع بقى للكلام ده تاني، شوفوا خطية الإنسان كانت لها نتيجتان، خطيرتان عالجهما المسيح كليهما. ايه النتيجتين دول؟ النتيجة الأولى غضب الله، واحتياج العدل الإلهي إلى وفاء، لأننا بالخطية نغضب قلب الله ونحزن الله ونطرد روح الله ونتمرد على الله ونعصي الله ونخالفه. الخطية موجهة إلى الله أصلا، لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. النتيجة الثانية للخطية هي هلاك الإنسان، يعني اللي بيخطئ بيعمل نتيجتين، بيغضب الله من جهة ويهلك نفسه من جهة، الاثنين مع بعض. وجاء السيد المسيح لكي يعالج الأمرين معا، يصلح قلب الله الغاضب ويوفي العدل الإلهي بناحية، وينقذ الإنسان الهالك بناحية تانية. إرضاء قلب الله كانت ترمز له المحرقة، وإنقاذ الإنسان كانت ترمز له ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. دي لها غرض ودي لها غرض. السيد المسيح عمل كل ده، صالح الله وأرضاه على الصليب وأنقذ الإنسان أيضا على الصليب، كان محرقة وكان ذبيحة خطية وذبيحة إثم في نفس الوقت، عمل العملين. بس في سفر اللاويين كل واحدة منهم بيشرحها بالتفصيل. لهذا، لأن المحرقة كانت ترمز إلى استيفاء العدل الإلهي والمصالحة مع الله وإرضاء قلب الله الغاضب، نلاحظ الآتي. يقول يأتي بقربانه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، يعني جاي يرضي ربنا. وبعدين يقول إنها محرقة وقود، رائحة سرور للرب، ورائحة سرور للرب متكررة كذا مرة في الإصحاح مع كل ذبيحة، إن كانت المحرقة بقر يقول رائحة سرور للرب عدد 9، إن كان من الغنم الضأن أو الماعز يقول إنها محرقة وقود رائحة سرور للرب عدد 13، إن كانت من الطيور يقول إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب في عدد 17، كله رائحة سرور للرب. فإحنا بنرضي ربنا، ولهذا كان جميلا من المشرع الأول أن يضع المحرقة في قائمة الذبائح، لأن إرضاء الله يأتي أولا قبل إنقاذ الإنسان. كثير منكم إذا أخطأوا إلى الله يفكرون في إنقاذ أنفسهم قبل أن يفكروا في مصالحة الله. كل همه أنا رب هلكت خلصني، أنا رب هلكت ارحمني، لكن ما بيقولوش أنا رب زعلتك، أنا آسف، أنا عايز أصلحك. بنفكر في أنفسنا ولا نفكر في الله، بنفكر في أنفسنا الهالكة كيف تخلص ولا نفكر في إلهنا الصالح كيف نصالحه، كيف نرضيه، كيف نكون رائحة سرور للرب. ولهذا أقول لكم قاعدة هامة، كل ما قبل موسى النبي ما تقرؤونه في سفر التكوين عبارة عن محرقات وليس ذبائح، كله محرقات، كله إرضاء قلب الله. شوف الكتاب، لا تلاقي لا ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا فصح ولا حاجة. قبل موسى ما كانش فيه غير حاجة واحدة بس، المحرقة. قدمها هابيل، قدمها نوح، قدمها إبراهيم، قدمها أيوب، قدموها الآباء البطاركة الأول. الهدف كان إرضاء قلب الله الغاضب. من أنا يا رب، من أنا حتى أنشغل بنفسي الخاطئة؟ أنا يهمني قلبك أنت الذي أغضبته بخطاياي، وحينما أصطلح معك يأتي إنقاذي كنتيجة، يخلصني بدمك مجانا. بس المهم أصلحك في الأول، عشان أصلحك في الأول يبقى نجيب الإيمان والتوبة مع بعض. تقول دم المسيح مجانا، هو مجانا صحيح، لكن لازم تصالح ربنا، عشان تصالح ربنا تؤمن بيه، وعشان تصالح ربنا تتوب. لما انت عايز بس ذبيحة الخطية وما لكش دعوة بالمحرقة، المحرقة اتوضعت في الأول في الإصحاح الأول من اللاويين، وضعت قبل اللاويين أيضا من التكوين. كل التكوين محرقات، كل التكوين إيه؟ محرقات. ما كانوش يعرفوا ساعتها ذبائح الخطية والإثم والحاجات. شوفوا مثلا في تكوين 8، وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، كلها محرقات. يبقى بقى العبارة الجميلة الحلوة دي اللي موجودة في إصحاح 5 لها معنى. إيه العبارة دي بتقول إيه؟ بتقول إن المحرقة تظل فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه إلى أن تتحول إلى رماد. والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح لغاية لما تتحول إلى إيه؟ إلى رماد. يعني إيه الكلام ده؟ النار رمز للعدل الإلهي، إلهنا نار آكلة. العدل الإلهي يأخذ حقه تماما من الذبيحة، ليست لأجل البشر، لأجل قلب الله الغاضب، لأجل المصالحة مع الله، تحولت إلى رماد. النار تتخذ عليها طول الليل، نار لا تطفأ، الحطب بيتخذ عليها لأن كلها الربنا. ذبيحة المحرقة لا ترمز لخلاص الإنسان، إنما ترمز إلى العدل الإلهي، إلى مصالحة قلب الله الغاضب. طبعا المسيح جاب كل حاجة، بس يعني بنخدها بالتفصيل حتة حتة. هنا وأنبهكوا إلى عبارة لطيفة زي البعض ما بياخدش باله منها، مثلا إبراهيم يقول إيه؟ عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. وأيوب يقول أرفض وأندم في التراب والرماد. طب إيه حكاية التراب والرماد دول؟ يعني إيه تراب ويعني إيه رماد؟ يقولون يتحطوا جنب بعض. وأنا عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد، معناها في منتهى الجمال. تراب يرمز إلى خليقتك الأولى، فأنت مخلوق من تراب، والرماد يرمز إلى نفسك كمحرقة أمام الله، ظلت النار تشتعل فيها حتى تحولت إلى رماد. فهل أنت بتفتكر وأنت بتقول أنا تراب ورماد إنك أنت صرت محرقة لله وتحولت إلى رماد؟ انظر ماذا يقوله معلمنا بولس الرسول في رمية 12، في رمية 12: نطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. فأنت نفسك محرقة لتقدم إلى الله، وتظل النار تفتقد عليها حتى تتحول إلى رماد. وتحول المحرقة إلى رماد يرمز إلى الاستسلام الكامل لعمل العدل الإلهي. النار لم تجد مقاومة من المحرقة، المحرقة ظلت مستسلمة للنار الإلهية حتى أكلتها جميعها، حتى تحولت إلى رماد في استسلام كامل للعمل الإلهي. يقول أو بيحصل إن الإنسان يخطئ، فإذا جاءته عقوبة من الله يتمرد ولا يتحول إلى رماد. أما في المحرقة فتسلم نفسها للنار الإلهية، وهكذا سلم المسيح نفسه كمحرقة وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تركت للنار الإلهية تحول المحرقة إلى رماد. ولم يستخدم لاهوته لإنقاذ ناسوته، وإنما لاهوته ترك ناسوته للنار حتى حولت المحرقة إلى رماد. وماذا أيضا يقول الكتاب عن المحرقة ذكرا صحيحا عن كمال المحرقة؟ إنها صحيحة بلا عيب. وبعدين يقول هذا كله: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. وضع اليد على المحرقة كان يرمز إلى أمور هامة. وضع يده على المحرقة رمز إلى تقديمه لها وإنابتها عنه وقبوله لهذه المحرقة أن تموت عنه. إذا حط إيده عليها يعني أنا قابل المحرقة دي، أنا مؤمن بهذا الحمل الذي يحمل خطايا العالم كله، وضعت يدي عليه أنا قبله. هو الذي ينوب عني. وكان يرمز أيضا إلى انتقال الخطية من هذا الخاطئ إلى رأس المحرقة. يعني القبول والإنابة وانتقال الخطية منه إلى هذه المحرقة للتكفير عنه. اليهود في وقت المسيح قدمت المحرقة عنهم، ولكنهم لم يضعوا أيديهم على رأس المحرقة ولم يقبلوا المسيح ذبيحا عنهم ولم يقبلوه ملكا لهم. يحتجوا على هذا التعبير لم يضعوا أيديهم على رأس المحرقة. طب وضع اليد على رأس المحرقة دي لها معنى آخر. انت يا رب مش بس بتموت عني، ده انا بحط ايدي، ده فيه صلة بيني وبينك، فيه صلة، لان في انسان بيترك المسيح يموت عنه وما فيش صلة بينه وبين المسيح، ما حطش ايده على رأس المحرقة. المحرقة ستأكلها النار حتى تتحول إلى رماد، وأما أنت فترجع إلى أعشابك المرة، ترجع إلى أعشابك المرة وتذكر أن هذه المحرقة قد ماتت عنك. وبعدين يقول إيه الكتاب؟ بنو هارون الكهنة يقربون الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح. وهنا تعبير لطيف يريه لنا الوحي الإلهي، الدم سفك عنك وقدم على المذبح، ولكنك انت بنفسك لا ترش الدم على المذبح. الكهنة بنو هارون يقربون الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح. يمشي غلمتك انت، وهذا هو عمل الكهنية منذ البدء. انت لا تمس الدم مع انه مسفوك عنك، لكن ياخذه الكهنه ويرشونه مستديرا حول المذبح من اجلك. الناس اللي بينكروا الاعتراف والتحليل والكهنوت عايزين هم اللي ياخذوا الدم ويرشوه على المذبح. الكتاب ما قالش كده. أن يقرب الكهنة بنو هارون الكهنة الدم ويرشونه مستديرا على المذبح. مستديرا على المذبح إشارة إلى أن المذبح أخذ حقه من الدم من كل ناحية، إشارة إلى أن المذبح أخذ حقه من الدم من كل ناحية، وإشارة إلى أن المذبح يؤسس على الدم، ولولا دم المسيح ما كان مذبح. في سفر اللاويين يقول حياة الحيوان في دمه، هذا الدم الذي سفكت فيه الحياة ذاتها نرشه حول المذبح مستديرا. وهذا الدم المستدير حول المذبح يرمز إلى دم المسيح الذي طاف حول الكرة الأرضية كلها مستديرا، ووصل فداؤه إلى الأرض كلها. إلى المسكونة كلها مستديرا حول المذبح. وبعدين بيقول ايه الكتاب؟ ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها ويرتب حسب المذبح، ويرتب بني هارون الكهنة القطع مع الرأس والسحب فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. هذه القطع ترمز إلى أن طاعة المسيح لم تكن فقط طاعة إجمالية، وإنما كانت طاعة تفصيلية أيضا في كل شيء، كل عضو من أعضائه مطيع للرب. يعني ما خدناش المحرقة جملة كده والنار خدتها، لا، بقطعة قطعة أكلتها النار. وإنت هل كل ما فيك تعرض للنار الإلهية ورتب فوق المذبح؟ كل حواسك، كل مشاعرك، كل أفكارك، كل عواطفك، كل عضو من أعضائك هل رتب حول المذبح واتقد فيه النار؟ عبارة سلخ الذبيحة بيقول تسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، عبارة سلخ الذبيحة لها معنى جميل خالص. هو إيه؟ ليس خارجك فقط معرضا للنار، إنما باطنك كله بتسلخ المحرقة والباطن كله يقدم للنار. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسم القدوس. تسلخ الذبيح رمز الى ترك الانسان الخارجي ينزع، ترك الانسان الخارجي ينزع ولو في الم شديد يسلخ، والباطن كله يقدم فوق المذبح محرقة للرب، يقود رائحة سرور للرب. هل أنت تقدم جلد الذبيحة أم تقدم الباطن كله؟ وهل عملية السلخ صعبة عليك أن تقول كل ما في باطني ليبارك اسم القدوس؟ والمسيح قدم الكل، الخارج والباطن أيضا. كما قيل عن تابوت العهد أنه كان مصفحا بالذهب من الداخل والخارج، نقاوة داخلية ونقاوة خارجية، وكان الكاهن يتأكد من نقاوة الذبيحة بسلخها. وأما أحساؤه أكارعه فيغسلها بماء وينقذ الكاهن الجميع على المذبح. الأكارع اللي هي القدمين اللي بتمشي على الأرض وبتتسخ من تراب الأرض، ولكن هذا الاتساخ لا يقدم فوق المذبح فتغسل أكارعه. كان مشوار ليك لا نعرف ما مدى الخطية فيه واتسخت فيه أكارعك، فهل غسلت قبل أن تقدم على المذبح؟ وأحشاؤه باطن من الداخل، ويقدم الجميع على المذبح محرقة وقود. وبمعناها مش بس القلب واللحم والكبد والشحم، كل دي تقدم على المذبح، حتى الأكارع أيضا تقدم على المذبح. البشرية كلها بتقدم كمحرقة لله، أكارعها وأحشاؤها ورأسها وباطنها وقلبها كل ما فيه. إيه المسيح كمفرقة قدم كله، ولهذا قال وأحصوا كل عظام، الكل قدم لله، وظلت النار تأكل المفرقة حتى حولتها إلى رمان، وصالح المسيح الآب، ووجد الآب من يطيع حتى الموت، موت الصليب، حتى الرماد، شوفوا المسيح أرضى الآب بطريقتين، أرضى الآب بموته كمحرقة، وأرضى الآب بحياته على الأرض. تقدمة الدقيق لا ترمز للفداء إطلاقا، لأن ليس فيها دم وليست ذبيحة، يبقى لا ترمز للفداء، لكن ترمز لحياة المسيح الطاهرة على الأرض. إزاي؟ قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت، يبقى المسيح شبه نفسه بحبة حنطة، لكن هنا دقيق. ولماذا هنا دقيق؟ لأنه كان مسحوقا لأجل معاصينا، حبة حنطة سحقت وتحولت إلى دقيق. بيقول ايه في اصحاح 2، واذا قرب احد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا وياتي بها الى بني هارون الكهنه، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحه سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه ست أقداس من وقائد الرب. وإذا قدمت قربانك تقدمة مخبوزة في النور تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملفوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملفوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا انها تقدمه. وان كان قربانك تقدمه من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتاتي بالتقدمه التي تصنع من هذه الى الرب وتقدمها الى الكاهن الى اخر، ووقتها رائحه سرور الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصنع خميرا، لان كل خمير وكل عسل لا توقدوا منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب لكن على المذبح لا يصعدان إلى رائحة سرور. وكل قربان من تقدمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدماتك من ملح، عهد إله. وإن قربت تقدم باكورات للرب إلى آخر. معناه إيه الكلام ده؟ هقولها لكم باختصار عشان وقتكم يروح. تقدمة الدقيق ترمز إلى تجسد المسيح، وإلى أن المسيح أرضى الآب بحياته كما أرضى الآب بموته، أرضى الآب بحياته لأنه قدم الحياة البشرية الوحيدة المقدسة التي بلا عيب ولا بلا لوم. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وهذا الواحد هو الذي قدم حياة مقبولة للآب. ناب عنا في تقديم الطهارة للآب كما ناب عنا في الموت وتقديم الحياة للآب، ناب عننا في الاثنين. وبعدين بيقول ايه؟ تقدمة الدقيق بتكون ملتوتة بزيت ويسكب عليها زيتا ومدهونة بزيت، أو يسكب عليها زيتا. الزيت يرمز للروح القدس، ولهذا نحن نأخذ الروح القدس في زيت الميرون، وأنا شرحت لكم دي قبل كده. المسيح من جهة الروح القدس من الناحية الأقنومية ملتوتة بزيت، وهذا لا يمنع من الناحية البشرية مسح بزيت البهجة أفضل من رفقائه. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح. فهو من الناحية الأقنومية ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه، ملتوتة بزيت، أو تفتها فتاتا وتسكب عليها زيت. ولكن هذا لا يمنع انه مسح كاهنا وملكا ونبيا بزيت البهجة افضل من رفقائه الاثنين مع بعض. كونه ملتوت بزيت لا يمنع ان يدهن ايضا بالزيت. الكتاب قال الناحيتين. وايه تاني؟ وتحطها على النار. تقدمها على النار. النار هنا لا ترمز الى نار الآلام، وانما ترمز الى النار التي تحملها المسيح في حياته على الارض كرجل اوجاع ومختبر الحزن. الذين قالوا عنه انه سامري وبه شيطان، واللي قالوا عنه انه اكول وشريب خمر، واللي قالوا عنه انه كاسر للناموس وكاسر للسبت الى اخره. النار التي تحملها في الخدمة وليس له موضع يثني فيه رأسه ويجول من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية في تعب كثير، نار غير النار اللي على الصليب. تحمل المسيح نارين، النار اللي في خروف الفصح ترمز إلى نار الآلام على الصليب، والنار اللي في تخدمة الدقيق ترمز للآلام التي تحملها في تجسده. وبيقول لا تصطنع خميرا، لازم تكون فطير، والفطير رمز للنقاوة التي كانت للمسيح في حياته على الأرض. طب واحد فيكم يسأل يقول القربان اللي احنا بنعمله بنحط فيه خمير، القربان اللي احنا بنعمله بنحط فيه خمير وبيتقدم في القداس الالهي خبز، يعني فطير مختمر عليه خمير. فاذا كان الخمير يرمز للسر، يبقى ازاي القربان فيها خمير؟ المسيح فطير كامل حمل كل خميرنا، احنا خمير، كل خطايانا وضعت عليه. فالمسيح اللي قدم للصلب مش مجرد المسيح القدوس الذي بلا عيب، وانما المسيح القدوس الذي حمل خطايا العالم كله. المسيح القدوس اللي ايه؟ حمل خطايا العالم كله. هو لم يكن خاطئا، وانما كان حامل خطية، حامل خطايا العالم كله. هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. واحنا لما بنصلي على القربان بنقول ده المسيح اللي ولد عننا واللي صلب واللي مات واللي قام من الاموات في اليوم الثالث، يبقى هو لازم اللي حمل الخمير الذي فيه، وإن كان المسيح بقي فطيرا فقط ولم يحمل خميرنا، فما هي الإفخارستية إذن وما هي ذبيحة الحب؟ مش ممكن، وهو حامل خطايا العالم كله. عشان كده احنا بنحط خمير، يعني الاخوة اللي بيصنعوا القربان كل ما يجي يحطوا خمير في القربان يقول اه الخميرة دي بتعتمدي، ده خمير العالم كله لكل الخطايا اللي في الدنيا كلها وضعت في هذا الفطير النقي، فطير الاخلاص والحق. وتملحه بالملح، لأن المسيح لم يكن فقط طاهرا لذاته وإنما كان سبب طهارة الآخرين، فكان ملحا للأرض. الملح هنا يرمز للخدمة، ولا يمكن يوضع فيه عسل. مين يوضع فيه عسل؟ العسل هنا يرمز إلى الملذات التي ابتعد عنها المسيح، ابتعد عن كل عسل في الأرض، عاش فقيرا لا يوجد أي تنعمات الراحة، عاش ليس له أين يسند رأسه، حتى راحة المسكن اللي بتتوفر لكل إنسان ما كانتش موجودة ليه. الجوع، العطش، الفقر، لأن لم يكن له أي إرادة، لما طلبوا منه الجزية ما عرفش يدفعها، ما كانش عنده يدفعها، فقال له ارمي السنارة في البحر تصيب لك حاجة. عاش حتى بعيد عن حنان الأسرة، ترك الأم وترك العيلة وماشي في كل حتة. والذين تبعوه بعدوا عن العسل أيضا، قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وكانت تقدمة الدقيق رائحة سرور للرب، لأن المسيح أرضى الآب بحياته كما أرضى الآب عندما قدم ذاته محرقة. تقدمة الدقيق كان يأكل منها الكهنة، لأنهم هم الذين تابعوا رسالة المسيح من بعده في قيادة البشرية. نكتفي كده، أتذكر الله.